بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم. قوله ملبيا، قال الحافظ رحمه الله: كذا للمستملي وللباقين ملبدا بدال. والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثه، وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك. وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال ليس للتلبيد معنى، وسيأتي في الحج بلفظ يهل يبعثه الله يوم القيامة يهل. ورواه النسائي بلفظ فإنه يبعث يوم القيامة محرما، لكن ليس قوله ملبدا فاسد المعنى، بل توجيهه هو ظاهر، لأن التلبيد عمل من أعمال المحرمين في ذلك الوقت. كانت شعورهم طويلة وأسفارهم طويلة، وكانوا إذا سافروا على الرواحل والأقدام شعثت شعورهم أشعث أغبر مع أسفار الصحاري بين الشمس والريح، فكانوا عند الإحرام يجمعون شعورهم بمادة صمغية فيجتمع كأن عليه مادة مثل الحناء حين يوضع على الرأس، لكن فيه شيء من الصمغ يماسكه. لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يشعث، خف شعثه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر. لبد شعره في المدينة، إن المدينة إلى مكة 9 أيام، مضى أو سافر 9 أيام عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الإحرام لا يكون الرأس مضموما بالعمامة، لأنه لا يغطي، المحرم لا يغطي شعره، إنما يبقى هكذا مكشوفا، فكان هذا تخفيف، كان هذا تخفيفا لماذا؟ للشعث. والروايات ملبيا، ويؤيده الروايات الأخرى. أكثر الروايات فيها ملبيا، وفي رواية أيوب يلبي، في رواية يهل، في رواية محرمة، فهذه الروايات الأكثر والمعتمدة. ورواية ملبدا هذه يمكن توجيهها، لكن غيرها أقوى منها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. قال حدثنا مسدد، وهو أبو الحسن مسدد ابن مسرهد السعدي البصري، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، كان إماما من أئمة الجرح والتعديل. يحيى بن سعيد بن فروخ قال عن عبيد الله، وعبيد الله وعبيد الله بن عمر العمري له أخ عندك هذا السؤال، عبيد الله العمري له أخ ضعيف ما اسمه؟ نعم عندك، عند من؟ نعم يا عندك عبد الله، احسنت. اعطونا المجلد التاسع من سير اعلام النبلاء. عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وعبيد الله بن عمر العمري ثقة. ترجمة يحيى القطان رحمه الله. كم يعجبنا القراءة في تراجم علمائنا رحمهم الله. من كان مفتخرا فليفتخر بمن يحبه ويعظمه تعظيم الشرعي، فإنا نحب هؤلاء ونعرف لهم قدرهم وندعو لهم بما نفعوا به المسلمين. فهم أصحاب الحديث، نسأل الله عز وجل أن يجمعهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي ذبوا عن سنته، أن يجمعهم به في الجنان. يحيى القطان يحيى بن سعيد بن فروخ الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث، أبو سعيد التميمي مولاهم، البصري الأحول القطان الحافظ، ولد في أول سنة 20 و100، ولد سنة 120 من الهجرة. ذكر تلاميذه، ذكر مشايخه، ثم قال وعني بهذا الشأن أتم عناية، ورحل فيه وساد الأقران وانتهى إليه الحفظ، وتكلم في العلل والرجال، وتخرج به الحفاظ كمسدد وعلي وهو علي بن المديني، والفلاس عمرو بن علي الفلاس، وكان في الفروع على مذهب أبي حنيفة فيما بلغنا إذا لم يجد النص. كانوا أئمة الحديث يبحثون عن النصوص. ثم ذكر تلاميذه روى عنه سفيان وشعبة ومعتمر بن سليمان وابن مهدي وعفان ومسدد وابنه محمد بن يحيى وعبد الله القواريري، خلق كثير من الأئمة رحمهم الله. وكان يقول لزمت شعبة 20 سنة، لزمت شعبة 20 سنة. وكذلك جاء عن ابن عيينة أنه قال لزمت عمرو بن دينار 20 سنة. قالوا حتى إن عمرو بن دينار كان قد كبر ودرد سقطت أسنانه. تعرفون أن من درد أو سقطت بعض أسنانه إذا تكلم لا يكاد يبين، فكان سفيان يعرف ما يقول لكثرة مصاحبته له. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى، يقول لابن معين: لا ترى بعينيك مثل يحيى القطان. وقال ابن المديني: ما رأيت أحدا أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد. وقال بندار وهو محمد بن بشار، اسمه محمد بن بشار: حدثنا يحيى بن سعيد إمام أهل زمانه. قال أبو الوليد الطيالسي: كان يوقر وهو شاب، أي كانت له هيبة ووقار في شبابه. وقال ابن مهدي: لما قدم الثوري البصرة قال: يا عبد الرحمن، لعبد الرحمن بن مهدي: جئني بإنسان أذاكره، أي يذاكره الحديث، يسهر معه ليلة في مذاكرة الحديث. فأتيته بيحيى بن سعيد فذاكره، حياة العلم مذاكرته. فلما خرج قال: قلت لك جئني بإنسان، جئتني بشيطان، يعني بهره حفظه، بهره حفظه. أين كان موقعه من القرآن؟ قال عمرو بن علي الفلاس: كان يحيى بن سعيد القطان يختم القرآن كل ليلة، كل يوم وليلة. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يختم القرآن في أقل من ثلاث، في أقل من ثلاثة أيام. لكن هؤلاء لقوة حفظهم وتعلقهم بالقرآن يقرؤونه سردا، وقتهم مشغول بالذكر، يدعو لألف إنسان ثم يخرج بعد العصر فيحدث الناس، يعني من بعد الفجر إلى العصر يختم القرآن ثم يدعو لمشايخه ولمن ذكرهم من المسلمين، ثم يخرج بعد العصر فيحدث الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، معناه أنه ينقص التدبر عنده. لكن قد فعله بعض الصحابة، كان يفعله بعض الأئمة في بعض الأوقات، أما المداومة على ذلك فخلاف السنة. رضينا أن يختم القرآن في سبع، بل رضينا في عشر، بل رضينا أن يختمه طالب العلم في نصف شهر، وطالب علم لا يختم القرآن في شهر كسول. كان الشهر عند السلف الشهر لختم القرآن، هذه غاية المقصرين، المقصر الذي يرونه قصرا ضعيفا في تعاهده للقرآن يختمه في شهر. تمر عليه السنة وقد ختمه في غير رمضان وفي غير شعبان 10 مرات. وأما في شعبان فهو شهر القراء، كانوا يجتهدون فيه حتى إن منهم من يوقف فتواه ودرسه. وفي رمضان كذلك يقبلون على العبادة ويختمونه، بعضهم يختمه في الليل ختمة وفي النهار ختمة، حياتهم مع القرآن. ما الذي يشغلنا عن القرآن؟ يشغلنا عن القرآن الجوال، أعظم ما يشغلنا عن القرآن الجوال من الرجال والنساء. لو حسب حاسب حياته ودقائقه وساعاته مع الجوال ومع الكتب والقرآن لرجح الجوال بوقته، فلهذا ينبغي للإنسان أن يعرف كيف ينتفع بوقته وكيف يحرص على ما ينفعه. يقسو القلب في الجوال وأنت تستعمله في المباح أو في شيء ترى أنه ينفع الناس من إجابة على سؤال أو نصيحة أو توجيه، ويعلو الران على القلب وأنت في هذا. كيف إذا كان معه أشياء مما تخرج عن نطاق المباح؟ هذه يضيق بها القلب. من القائل؟ شكوت إلى وكيع قلة الحفظ فقال عليك بقلة الذنوب أو أنا ما أريد البيت، ما أريد البيت، أريد النثر. لا، علي بن خشرم قال شكوت إلى وكيع قلة الحفظ فقال لي عليك بترك الذنوب أو بقلة الذنوب ونحو ذلك. هذه ثابتة إلى علي بن خشرم. وأما الأبيات شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي منسوبة إلى الشافعي ولم تثبت، ولعلها مأخوذة من علي بن خشرم فنسبها بعضهم فذكرها بعضهم نثرا يعني شعرا فنسبت إلى الشافعي رحمه الله. قال ابن خزيمة سمعت بندارا يقول اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من 20 سنة، ترددت عليه أكثر من 20 سنة، ما أظنه عصى الله قط، لم يكن في الدنيا في شيء، ما كان عندها أهل الدنيا، لم يكن في الدنيا في شيء. وقال أحمد بن حنبل يحيى بن سعيد أثبت الناس. وهكذا أيضا تتوالى تزكية الأئمة رحمهم الله. وقال أبو قدامة السرخسي سمعت يحيى بن سعيد يقول كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويكفرون الجهمية. أي الذين يقولون إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وأنكروا الأسماء والصفات وقالوا بخلق القرآن، علق شعيب الأرناؤوط تعليقا غير مرضي عند هذه اللفظة، فهذا يدل على أنه منتقد شعيب الأرناؤوط منتقد عليه مؤاخذات، قد أخرج بعضهم جزءا في تعقباته على الأرناؤوط. قال ويقدمون أبا بكر وعمر في الفضيلة والخلافة، وقال الحافظ ابن عمار كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان ظننت أنه لا يحسن شيئا بزي التجار، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء. وقال حفيده أحمد بن محمد بن يحيى لم يكن جدي يمزح أي يكثر المزاح ولا يضحك إلا تبسما، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما، ولا دخل حماما وكان يغضب. هذا السؤال عندك يا ياسين، كيف يفعل الرجل ما دخل حماما؟ الحمام المقصود به الأماكن التي فيها الماء الحار التي يغتسل فيها الناس لإزالة الدرن والأوساخ بالماء الحار، حمامات السخنة الساخنة. وكان يغضب. وقال علي بن المديني كنا عند يحيى بن سعيد فقرأ رجل سورة الدخان فصعق يحيى وغشي عليه أي من تأثره. قال أحمد بن حنبل لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى، يعني الصعقة، تدبر بكلام الله، لا كما يفعله المتصوفة من طربهم وخروجهم عن إطار الاعتدال والعقل عند الطبل في المساجد وضرب على الدفوف، هذه طريقة شيطانية سول لهم إبليس وزينه لهم. وقال يحيى بن معين جعل جار له يشتمه ويقع فيه ويقول هذا الخوزي ونحن في المسجد، قال فجعل يبكي ويقول صدق ومن أنا وما أنا. يتكلم عليه الرجل يشتمه ويقول صدق، يعني أنا أعرف نفسي. قال ابن مهدي اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا له اجعل بيننا وبينك حكما، قال قد رضيت بالأحول يعني القطان، فجاء فقضى على شعبة فقال شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول. قال ابن سعد كان يحيى ثقة مأمونا رفيعا حجة. وقال النسائي أمناء الله على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة ومالك ويحيى القطان. وقال ابن المديني وقد سئل من أنفع من رأيت للإسلام وأهله، قال ابن يحيى بن سعيد القطان. إليه المنتهى في التثبت. من أين كانت نفقته؟ كان ليحيى القطان نفقة من غلته، إن دخل من غلته حنطة أكل حنطة، وإن دخل شعير أكل شعيرا، وإن دخل تمر أكل تمرا، يعني كانت له زارع كأنه لأبيه و يرث منه، أو كان له أرض يأكل منها. وقال ابن معين إن يحيى بن سعيد لم يفته الزوال في المسجد 40 سنة. وذكروا أنه لا يحدث إلا عن ثقة. وكان ممن يرى الرواية بالمعنى بشرطه، كان يقول إن الله عز وجل قد وسع على عباده في القرآن بالسبعة الأحرف فلا نضيق على الناس. وقال من قال إن قل هو الله أحد مخلوق فهو زنديق، فهو زنديق والذي لا إله إلا هو، أي من كان يرى خلق القول بخلق القرآن. وقال أبو حفص الفلاس كان هجير يحيى بن سعيد، يعني أكثر ما يتكلم به، إذا سكت ثم تكلم يقول يحيي ويميت وإليه المصير. قلت له في مرضه يعافيك الله إن شاء الله، فقال أحبه إلي أحبه إلى الله. وكم تقرأ من هذه التراجم فلا تشبع. إذا وثق رجلا وشيخا فاعتمد عليه. قال الذهبي كان يحيى بن سعيد متعنتا في نقد الرجال، يعني عنده تشدد في نقد الرجال، فإذا رأيته قد وثق شيخا فاعتمد عليه، أما إذا لين أحدا فتأن في أمره حتى ترى قول غيره فيه، فقد لين مثل إسرائيل وهمام وجماعة احتج بهم الشيخان، وله كتاب في الضعفاء لما قف عليه ينقل منه ابن حزم وغيره، ويقع كلامه في سؤالات علي وأبي حفص الصيرفي وابن معين له. واضح؟ يعني إذا وثق شخصا تشبث بتوثيقه، وإذا ضعف شخصا فانظر قول غيره، لأنه كان متعنتا في نقد الرجال، أنا متشددا. رحمه الله. متى توفي؟ توفي في صفر سنة 98 و100، يعني كم 78 سنة قبل موت ابن مهدي وابن عيينة بأربعة أشهر، يعني تلك السنة مات فيها 3 من الأئمة، القطان وابن مهدي وابن عيينة. قال يحيى بن آخر ما نقرأ في ترجمته، وهو آخر أثر ذكره الذهبي، قال يحيى بن سعيد لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. كان ممن يهتم بالأسانيد كغيره من أئمة الحديث. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري قال حدثني نافع وهو نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين، فقال أنا بين خيرتين. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمر أنه سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. طيب هذا الباب باب الشاهد فيه باب الكفن في القميص أنه يجوز للحاجة أن يلبس الميت قميصا والسنة التي اختارها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكفن الميت بثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة أي 3 قطع تلف على الميت ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم هذه هي السنة والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أدخل أو نعم أدخل عبد الله ابن أبي في القميص أو ألبسه القميص لأجل طلب ولد عبد الله بن أبي، فعبد الله بن أبي له ولد صالح اسمه عبد الله أيضا، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي الأب رأس المنافقين وهو الذي تولى كبر حديث الإفك وهو الذي نزلت فيه آيات في شأن المنافقين وكان كبيرهم، والولد صحابي صالح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى حين قيل له في بعض المنافقين ألا نقتلهم؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أي فتكون فتنة على من أراد أن يسلم، وكان يحملهم على الظاهر وكان ينبه على صفاتهم وأفعالهم، ونزلت سورة التوبة التي تسمى المقشقشة وتسمى البحوث لأنها بحثت وأخرجت خبايا المنافقين، ومنهم قال بعض الصحابة عباس فيما أذكر قال ما زال ينزل ومنهم حتى ظننا ألا يترك منهم أو قال منا أحدا من خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أي يرخي أذنه لمن جاء يستمع له، ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني وهكذا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين آية. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فضحت المنافقين فضيحة عظيمة. فعبد الله بن أبي حين توفي جاء ولده الصالح، ولده الصالح عبد الله هو الذي وقف لأبيه حين رجع، حين قال عبد الله بن أبي وبعض المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم، فلما رجع عبد الله وقف له ولده كما جاء في ترجمته، فقال: لا تدخل المدينة، أو لا تدخلها حتى تشهد على نفسك أنك الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. وهكذا، فلما مات توفي، جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أو كفنه فيه، لأنهم كانوا يتبركون بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى إزاره لأم عطية ليكون شعارا على ابنته حين غسلت، وكفنه فيه وصل عليه. هذا الطلب الثاني. الأول أعطني قميصك، الثاني صل عليه، أي الصلاة على الجنازة، الثالث واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصة تكرمة لمن؟ تكرمة للابن، تكرمة للابن، ولأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم بحال الرجل الذي هو المنافق بعد أن ذهب ومات، كان عليه الصلاة والسلام رحيما، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. ثانية، هذا تريد أن أصلي عليه إذا فرغت من تغسيله وتكفينه وحان وقت الصلاة فأخبرني لأصلي عليه. فآذنه، أي أخبره. فلما أراد أن يصلي عليه، أراد أن يقوم في الصف إماما للناس للصلاة عليه، جذبه عمر رضي الله عنه، أي أخذ بماذا؟ يحجز النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي على هذا المنافق. فقال، وكان يقول: يا رسول الله، ألم يقل يوم كذا كذا وكذا، ألم يقل يوم كذا كذا وكذا، يذكره بالأمور التي كان يفعلها ويقولها مما ثبتت عليه. وقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ والمراد بالنهي الذي فهمه عمر في قوله: فلن يغفر الله لهم، فهذا فيه أن الاستغفار لهم لا ينفع، ففهم منه عمر النهي عن الاستغفار أن تصلي، أي أن تدعو. فعمر لم تكن نزلت هذه الآية التي هي: ولا تصلي على أحد منهم مات، لكن عمر فهم ذلك من أدلة أخرى، من النهي عن الصلاة على المشركين، الاستغفار، الصلاة مراد الدعاء، الدعاء والاستغفار للمنافقين المشركين بأدلة أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا بين خيرتين، أي خيرت بين أمرين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو استغفرت للواحد منهم 70 مرة، معناه أن هذه الآية كانت قد نزلت، ففهم منها عمر أنها نهي عن الاستغفار للمنافقين والدعاء لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خيرت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ففهم النبي عليه الصلاة والسلام التخيير، وجاء في رواية أنه قال: سأزيد على 70، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال: سأزيد على 70، رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى عليه وكان عمر يتعجب من جرأته على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف، لكن عمر كان قوالا بالحق، وكان نعم كانت عنده نعم شدة في دين الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك منه ويعذره، يعرف ذلك منه ويعذره. وفي صلح الحديبية أتى إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ قال إنه رسول ربه ولن يضيعه الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ أي لماذا نصالحهم على هذه الشروط التي فيها هضم لنا؟ لماذا ما نقاتلهم حتى يفتح الله بيننا وبينهم؟ قال إني رسول الله ولن يضيعني الله. فلما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا مقفله من صلح الحديبية، حين رجع من صلح الحديبية نزلت سورة الفتح، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر الذي كان قلبه يثور. لماذا؟ يعني ماذا حصل هذا الصلح الذي ظاهره أنه ماذا؟ أنه على المسلمين شديد. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. قال عمر فعملت، فكنت أتعجب من جرأتي فعملت لذلك أعمالا، يعني كان يكفر عن الجرأة التي كانت تقع منه في حق في هذه المناقشات والحدة التي تقع منه أو الشدة إن صح التعبير. قال فعملت لها أعمالا، أي كان يصوم ليكفر عن ذلك الأمر مثلا، أو يتصدق يعتق لأجل أن يكفر عن ذلك الأمر. إن الحسنات يذهبن السيئات، كان يراها خطأ ويراها تحتاج إلى أعمال لتكفرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعذره لما يرى من نصحه وإيمانه وصدقه. قال فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي على عبد الله بن أبي، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فبعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافقين، ترك الصلاة على المنافقين. وهذا يذكر في الموافقات التي وافق القرآن فيها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي متعددة. وافقه ربه في الصلاة على المنافقين، ووافقه في شأن أسارى بدر، ووافقه في الحجاب، ووافقه في قوله حين قال للنساء النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، فنزلت الآية. وموافقات عمر عديدة. وفي حديث جابر الذي بعده أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصة. هذا هو الشاهد، لأنه قد كفن، كفن بما هو كاف، كفن بما هو كاف بما يكفي، لكن ألبسه القميص من أجل، يعني كان طمعا من عبد الله الولد أن يكون ذلك لعله يكون نافعا لمن؟ لوالده. فجاءت الآيات تبين أنه لا ينفعه، لا ينفعه. لو كفن بثياب النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما نفعه، لأنه مات على النفاق، نسأل الله العافية. فإذا عبر بالموت على التوحيد أو الموت على الشرك أو الموت على النفاق. فالمرتاب يقول ها ها لا أدري، والموحد والمؤمن يثبته الله. قوله فنفث فيه من ريقه أيضا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وعسى ولعل، لأنه ما يدري ما ختم له به، فأخبره الله عز وجل بأنه مات على النفاق. وكلام على القراءة من الشرح إن شاء الله تعالى الدرس القادم. مؤذن يؤذن ثم نقرأ شيئا يسيرا في الفقه، والله تعالى أعلم.